الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في أفضل العام وفي الملاكات الثلاثة متقدمة. تقدم الكلام في ملاك العينية وتبين عدم تمامية هذا الملاك لإثبات حرمة الضد العام. كلام يقع في الملاك الثاني، ملاك الجزئية. ملاك الجزئية يقال فيه أن اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضد العام هو لأجل الجزئية والتضمن، يعني أن تحريم الضد العام، تحريم النقيض، هذا جزء من معنى وجوب الشيء. أصلا وجوب الشيء هو مركب، الوجوب مطلقا، وجوب الفعل مركب من أمرين. الأمر الأول طلب الفعل عليكم السلام ورحمة الله، والأمر الثاني المنع من الترك. وجوب الصلاة مثلا، وجوب الصلاة أمر مركب من الطلب، طلب الفعل، لكن الطلب لوحده لا يكفي إثبات الوجوب بوضوح. أن الطلب كما يكون موجودا في الوجوب موجود في الاستحباب، فلا يمكن أن يبين مفهوم الوجوب بطلب الفعل. طلب الفعل هذا بمنزلة الجنس، هناك جزء آخر لا بد أن ينضم إليه حتى يتحقق، لا بد أن ينضم إلى الطلب حتى يتحقق الوجوب. الجزء الآخر هو المنع من الترك. المنع من الترك هو الجزء الآخر من جزئي الوجوب، ومن هنا يكون كل دليل يدل على الوجوب بالدلالة المطابقية هو يدل على المنع من الترك بالدلالة التضمنية، باعتبار أن المنع من الترك هو جزء مفهوم الوجوب. ومن الواضح أن المنع من الترك هو معنى تحريم الترك. شنو معنى أنت ممنوع من الترك؟ يعني الترك حرام عليك، كما يقال مثلا أنت ممنوع من شرب الخمر والعياذ بالله، يعني يحرم شرب الخمر. المنع من الترك هو عين مفهوم التحريم، لذلك كل دليل يدل على الوجوب بالدلالة المطابقية هو يدل على التحريم بالدلالة التضمنية. تحريم الضد العام، تحريم الترك، هذا مدلول تضمني للدليل الدال على الوجوب. فإنما نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بملاك الجزئية، بملاك التضمن. هذا الملاك الثاني، هذا الملاك الثاني يرد عليه، يرد على هذا الملاك أن هذا الملاك مبني على مبنى باطل فاسد، وهو تفسير الوجوب بأن الوجوب مركب من طلب الفعل ومن المنع من الترك. هذا أصل المبنى، مبنى فاسد. لا يمكن أن نقول أن الوجوب مركب من طلب الفعل ومن المنع من الترك، لأننا حتى وإن سلمنا أن الوجوب مركب، لا نسلم أن الجزء الثاني هو المنع من الترك. إنما الجزء الثاني كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة تقدم أن الجزء الثاني من الوجوب هو عدم الترخيص، هو عدم الترخيص في الترك. يعني هذا المعنى العدمي، هذا المعنى العدمي هو المميز للوجوب عن الاستحباب. عدم الترخيص في الترك، مو المنع من الترك، مو المعنى الوجودي. ومن الواضح أن التحريم معنى وجودي وليس معنى عدمي. إذن الجزء الثاني من الوجوب، الجزء الثاني هو عدم الترخيص في الترك، وعدم الترخيص في الترك لا يساوي التحريم. التحريم معنى وجودي، وعدم الترخيص في الترك معنى عدمي، لا يمكن أن يكونان متساوقين. إذن لا يمكن أن نقول أن الدليل الدال على الوجوب بالدلالة المطابقية يدل على التحريم بالدلالة التضمنية، هذا الملاك الثاني وعدم تماميته. قال وقال البعض، هذا الملاك الثاني قلنا أنه أو أنه يعني أن الاقتضاء بملاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل هذا الجزء الأول، ومن المنع من الترك هذا الجزء الثاني لابد منه، وإلا مجرد أن نقول الوجوب طلب الفعل هذا مو وجوب، هذا يشترك مع الاستحباب، سنحتاج إلى جزء ثاني المنع من الترك. أنت ممنوع من ترك الصلاة، الصلاة مطلوبة وأنت ممنوع من ترك الصلاة، لذلك يقال الصلاة واجبة. وقد تقدم في مقام الجواب عنه، تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب، هناك في بحث دلالة الأمر على الوجوب وكيفية تصوير دلالة الأمر على الوجوب، أثبت المصنف أن الأمر ليس مركبا من الفعل، من طلب الفعل، ومن المنع من الترك. المنع من الترك كمعنى وجودي، قال لا، الجزء الثاني عدم الترخيص في الترك كمعنى عدمي، هذا المعنى العدمي لا يساوق التحريم، فلا دلالة بالدلالة التضمنية. قال وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب، شنو اللي تقدم؟ خلي اللحظة، إبطال دعوة الترتب، ما خلص المصنف، ما قال إبطال دعوة الترتب، لا، قال إبطال دعوة الترتب في الوجوب على هذا النحو، على هذا النحو احنا ما نسلم الترتب، قد نسلم أصل الترتب، لكن الجزء الثاني مو المنع من الترتب، الجزء الثاني هو عدم الترخيص في الترتب. فما يريد المصنف يناقش في أصل الترتب كما قد يتوهم، يقول المصنف يقول أن الوجوب معنى بسيط وليس بمركب، لا، المصنف يسلم الترتب، لكن يقول الجزء الثاني، الجزء الثاني ليس هو المنع من الترك حتى يكون معنى التحريم، وإنما الجزء الثاني عدم الترخيص في الترك. هذا الملاك الثاني. الملاك الثالث والأخير، تبين أيضا عدم تمامية هذا الملاك كما كان الملاك الأول ليس تاما. أما بالنسبة إلى الملاك الثالث، الملاك الثالث ملاك الملازمة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام بملاك الملازمة، وذلك للتلازم بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضد العام، أكو ملازم، ذلك أن الشارع المقدس إذا أمر بشيء، إذا أمر الشارع بالصلاة وأوجب الصلاة، إيجاب الصلاة إذا أمر الشارع المقدس بالصلاة على نحو الوجوب استحال الترخيص في الترك، يستحيل حينئذ الترخيص في الترك، لوضوح أن الترخيص في الترك ينافي الوجوب. ما يمكن أن نقول للمكلف أن الصلاة واجبة عليك وأنت في عين الوقت مرخص في ترك الصلاة، ما يمكن أن يستمع. الأمر بالشيء على نحو الوجوب، إيجاب الشيء والترخيص في الترك أمران متنافيان لا يستمعان. ما يمكن أن نقول للمكلف أنت الصلاة واجبة عليك وفي نفس الوقت نقول أنت مرخص في ترك الصلاة، هذا معنى واضح ولا شك فيه، لا شك في أن الإيجاب يلازم استحالة الترخيص في الترك، ثم أن استحالة الترخيص في الترك وعدم الترخيص في الترك يساوق التحريم، يساوق التحريم، لوضوح أن عدم الترخيص في الترك يعني لا يجوز الترك، يعني تحريم الترك، تحريم الترك، وهذا يعني أن الأمر بالشيء يلازم، سموه على نحو الجزئية كما كان يدعي الملاك الثاني، لا، نقول على نحو الملازم، الأمر بالشيء يلازم تحريم ضد العام، تحريم ترك، تحريم ترك الشيء. يعني بعبارة مختصرة عندنا مقدمتين، المقدمة الأولى تقول أن الأمر بالشيء يلازم استحالة الترخيص في الترك، واستحالة الترخيص في الترك هاي المقدمة الثانية تعني التحريم، يستحيل الترخيص في الترك يعني يعني يحرم عليك الترك، يحرم عليك الترك. النتيجة إذن يحرم الترك، يعني يحرم الضد العام. قلنا إحنا الضد العام يعني النقيض، يعني الترك. فإذا وجب الشيء حرم نقيضه وحرم ضد العام. جواب هذا الملاك هو أننا نسلم المقدمة الأولى، مسلم المقدمة الأولى مسلمة واضحة لا يمكن النزاع فيها، وجدانية أمر واضح، لا يمكن أن يجتمع الوجوب مع الترخيص في الترك. الترخيص في الترك والإلزام الوجوب هذان أمران متنافيان، فنسلم المقدمة الأولى، لكن واضح المقدمة الثانية ليست بتامة، لأن عدم الترخيص، عدم الترخيص شوي خلينا نلاحظ الجواب، عدم الترخيص لا يرد عليه الإشكال الوارد على الملاك المتقدم قبل أن نجاوب عن هذا. إحنا ما قاعد نقول بالمقدمة الثانية أن عدم الترخيص في الترك هو عين التحريم، حتى أنت تقول أن هذا تقدم بطلانه في الملاك المتقدم، لا نقول يلازم التحريم، يلازم التحريم حتى ندعي الدلالة الالتزامية مو الدلالة التضمنية. عدم الترخيص في الترك يلازم التحريم، مو معنى التحريم لكن يلازم التحريم. بعد ما نجي نقول له أن عدم الترخيص في الترك أمر عدمي والتحريم أمر وجودي لا يمكن أن يتساوقا، هذا إذا ادعينا العينية، وادعينا عينية عدم الترخيص في الترك للتحريم. أما إحنا نقول لا، إحنا نسأل نقول ألا يلازم عدم الترخيص في الترك تحريم الترك؟ الجواب هذا المستدل يقول نعم. إحنا نقول لا يلازم عدم الترخيص في الترك، لا يلازم تحريم الترك. يعني أن الشارع المقدس إذا لم يرخص في ترك الصلاة هذا لا يلازم بالضرورة، لا يلازم تحريم ترك الصلاة. ليس هذا كما ينسجم مع تحريم الترك ينسجم أساسا مع وجوب الفعل. يعني إحنا مو كل ما نشوف عدم ترخيص في الترك نقول إذن الترك حرام، لا، يحتمل أن يكون الفعل واجب، وإنما جاء عدم الترخيص في الترك من جانب وجوب الفعل. يعني بعبارة علمية نقول هذا لازم أعان، لازم أعان عدم الترخيص في الترك كما ينسجم مع تحريم الترك ينسجم ايضا مع وجوب الفعل. يعني احنا مو دائما نقول كل ما شفنا عدم ترخيص في الترك نقول اذا الترخيص شنو حرام، مو كل ما نقول عدم الترخيص في شرب الخمر معناه شنو، معناه حرمة شرب الخمر. لا، قد يكون ترك شرب الخمر واجبا. إذا كان ترك شرب الخمر واجبا أيضا إحنا نقول هذا أنت ممنوع من الترخيص. المنع من الترخيص وعدم الترخيص في الترك لا يلازم دائما الحرمة، حتى نقول إحنا نستكشف من خلال عدم الترخيص في الترك نستكشف التحريم فيثبت المطلوب. لا، قد يكون ناشئ عدم الترخيص في الترك من الوجوب. يعني فالمثال إذا قلت مثلا الصائم غير مرخص في ترك التخليل، تخليل الأسنان، ويقولون أن التخليل واجب أو ليس بواجب، إذا قلنا أن الصائم ليس مرخصا بترك التخليل هذا عدم الترخيص شنو منشأ أحد أمرين، إما أن نقول أن التخليل واجب، وإما أن نقول أن ترك التخليل حرام. لكن النتيجة واحدة، نتيجة كل من هذين الأمرين أمر واحد، هو شنو؟ هو أنك لست مرخصا في ترك التخليل، إما لوجوب التخليل وإما لتحريم ترك التخليل. إما لأنك محرم عليك ترك التخليل فنقول لك أنت لست مرخصا بترك التخليل، وإما لأن التخليل أساسا واجب عليك فنقول أنك لست مرخصا في ترك التسليم. ترك تحريم أو عدم الترخيص في الترك لا يلازم الحرمة، حتى أنت تستكشف من عدم الترخيص في الترك تحريم الترك. نعم نعم، أقصى ما يمكن إثباته ودعواه أن هناك حكما إلزاميا يقتضي الفعل. أكو حكم إلزامي، النتيجة اللي نلزم بها القدر المتيقن هو وجود حكم إلزامي يقتضي الفعل. شنو هذا الحكم الإلزامي الذي يقتضي الفعل؟ إما وجوب الفعل أو تحريم الترك، لكن على أي حال اللي نقطع به وجود حكم إلزامي يقتضي عدم الترخيص في الترك. أكو حكم إلزامي، شنو الحكم الإلزامي؟ إما وجوب الفعل وإما تحريم الترك. إذن عدم الترخيص في الترك هذا لازم أعم، ما يمكن منا أن نستكشف منا تحريم الترك. ترجيح أحد الأمرين وأن الثابت هو تحريم الترك بالخصوص، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مؤنة ما يدري. لعل عدم الترخيص ناشئ من نفس الوجوب، إحنا ما نقول عندنا وجوب للفعل، أريد نستكشف من خلال الوجوب، من خلال نستكشف تحريم الترك. على أي أساس؟ على أساس عدم الترخيص في الترك. إحنا لا نقول عدم الترخيص في الترك أساسا ناشئ من وجوب الفعل، ودعوى أن عدم الترخيص في الترك ناشئ من التحريم، من تحريم النقيض، من تحريم الضد العام، أي دعوة من دون دليل. إحنا أساسا كلامنا في إثبات الدليل، هذا كأنما أشبه بالمصادرة، أن نثبت من خلال عدم الترخيص في الترك تحريم الترك، هذا مصادرة، أي دعوة من دون دليل. إحنا نريد نثبت الآن حرمة الضد العام، حرمة النقيض، حرمة الترك، هذا عدم الترخيص يكفي فيه وجوب الفعل. أما نجي ندعي بالإضافة إلى وجوب الفعل هناك تحريم، هذا أمر دعوى من دون دليل، وبذلك يتضح أيضا بطلان هذا الملاك الثالث، وبالتالي بطلان كل الملاكات الثلاثة المدعات. فالنتيجة أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. إحنا قلنا أن هذا القول بعدم الاقتضاء لا يطالب صاحبه بالدليل، لا يطالب بالدليل، المطالب بالدليل مدعي الاقتضاء، وتبين عدم تمامية كل أدلة مدعي الاقتضاء. فنرجع إلى الكلام الأول ونقول أن لا دليل على الاقتضاء، فنلتزم بعدم الاقتضاء، لا ملازمة بين وجوب الشيء وبين تحريم ضده العام. هذا الكلام في المقام الأول، تمام الكلام في المقام الأول. ثم ندخل بالمقام الثاني الضد الخاص. قال: وقال البعض، هذا الملاك الثالث، إنه بملاك الملازمة، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك. هاي المقدمة الأولى، إذا أمر بالشيء على نحو الوجوب ما يمكن أن يرخص في الترك، يستحيل أن يرخص في الترك. إذا أوجب الصلاة يستحيل أن يرخص في ترك الصلاة، لأن الوجوب والترخيص في الترك لا يجتمعان، متنافيان. هذا أولا. ثانيا، وعدم الترخيص يساوق التحريم، لو قال لازم أحسن. والجواب جواب عن هذا الإشكال، أن المقدمة الأولى تامة، المقدمة الثانية ليست بتامة. قال: والجواب أن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي. هذا اللي ممكن أن نقطع به، أكو حكم إلزام، عدم الترخيص في الترك هذا يعني وجود حكم إلزامي. شنو الحكم الإلزامي؟ إما وجوب الفعل وإما تحريم الترك، وهو هذا الحكم الإلزامي أو هذا عدم الترخيص في الترك كما يلائم تحريم الترك. نقول لك أنت لست مرخصا في الترك لتحريم الترك، يلائم كذلك إيجاب الفعل، يقول لك لأن الفعل واجب عليك أنت لست مرخصا في الترك، فلا موجب لاستكشاف التحريم. ليش؟ لأن الأعم لا يدل على الأخص، لا يمكن أن نستدل باللازم الأعم، استكشف من عدم الترخيص الفساد استكشف التحريم، لا قد يكون ناشئ من وجوب الفعل. هذا الملاك الثالث. واما بالنسبه الى الضد الخاص، اكو سؤال، اذا امر الشارع المقدس بفعل من الافعال بواجب من الواجبات كالازاله، هذا المثال خلينا نخليه بالنا حتى الادله والكلام الاتي نطبقه على المثال. اذا امر الشارع المقدس بالازاله فهل يقتضي الامر بالازاله النهي عن ضد الخاص؟ قلنا الضد الخاص هو الضد بالمعنى المنطقي، يعني الامر الوجودي الذي لا يجتمع مع الواجب. شنو الضد الخاص؟ كالصلاة مثلا، هل ان الامر بالازالة يقتضي ويلازم النهي عن الصلاة؟ اللي الازالة والصلاة المفروض لا يجتمعان، ما يمكن يزيل النجاسة عن المسجد وفي نفس الوقت يصلي لكثرة النجاسة مثلا في المسجد، فالإزالة تقتضي مع حصورة الصلاة مثلا. الصلاة والإزالة مفروض لا يجتمعان من المكلف، فالأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الصلاة أو لا؟ إذا قلنا بوجود الملازمة بين وجوب الإزالة والنهي عن الصلاة نكون حينئذ من القائلين بالاقتضاء، إذا قلنا بتحريم الصلاة يعني نقول بالاقتضاء، وإلا إذا لم نقل بالملازمة ولم نقل بتحريم الصلاة حينئذ نكون من القائلين بعدم الاقتضاء. فحتى نثبت الاقتضاء لا بد من إثبات حرمة الصلاة، هذا نقوله حتى نشوف الأدلة الآتية، حتى حينما نثبت بالدليل حرمة الصلاة نقول إذن نلتزم بالاقتضاء، كل ما نثبت تحريم الصلاة يعني احنا من القائلين بالاقتضاء. اذا وجبت الازالة واثبتنا من خلال وجوب الازالة حرمة الصلاة حينئذ نكون من القائلين بالاقتضاء. قد يقال بالاقتضاء واستدل للاقتضاء بدليلين معروفين مشهورين يسميان بمسلك التلازم ومسلك المقدمية، هذان مسلكان معروفان. الدليل الأول مسلك التلازم، راح نشوف ليش يسمى مسلك التلازم. هذا مسلك التلازم موقوف على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هو أن نلتزم بالاقتضاء بالإحاضة ضد العام، يعني شنو؟ يعني نلتزم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، كنا نلتزم بهاي النتيجة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن المكلف المأمور بالإزالة إذا ترك إذا اشتغل بالصلاة، من قلت ترك؟ إذا اشتغل المكلف المأمور بالإزالة إذا اشتغل بالصلاة لازم ذلك ترك الإزالة. ليش لازم ذلك ترك الإزالة؟ هذا مقتضى التنافي ومقتضى التباعد أصلا، احنا فارضين أن الإزالة والصلاة أمران متضادان، فكلما اشتغل بالصلاة لازم ذلك ترك الإزالة، واضح؟ حينما يصلي لابد أن يترك الإزالة لاستحالة اجتماع الضدين، كما لو كان الجدار أسود، كون الجدار أسود هذا يعني ترك البياض، يعني عدم البياض للتنافي والتقابل بين السواد والبياض وما لا يجتمعان. فنقول كلما صلى كان المصلي تاركا للإزالة، يعني أن ترك الإزالة والصلاة أمران متلازمان، أمران متلازمان. ترك الإزالة يعني عفوا الصلاة تعني ترك الإزالة، ولأجل هذا التلازم سمي هذا المسلك بمسلك التلازم. ليش سمي مسلك التلازم؟ لأن أكو تلازم بين الإتيان بالضد غير المأمور به هو الصلاة محل كلامنا، وبين الضد العام وبين ترك الإزالة الضد العام للمأمور به. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة مقدمة كبروية تذكر عادة مقدمة كبرى، يقولون في تلك المقدمة أن المتلازمين وجودا متلازمان حكما، متلازمان حكما. فمثلا استقبال القبلة في الصلاة شنو حكما؟ حكم الوجوب، يجب استقبال القبلة في الصلاة. استقبال القبلة في الصلاة بالنسبة للعراقي يلازم استدبار الشمال أو استدبار الجدي كما يقولون، باعتبار أن قبلة العراق هي جنوب تقريبا، حينما يستقبل الجنوب بالضرورة ويستدبر الشمال، الشمال يكون في الطرف الثاني. فطالما كان استقبال القبلة واجبا، إذن استدبار الشمال أيضا يكون واجبا. ليش؟ لوجود التلازم في الوجود. لا يوجد استقبال للقبلة إلا ويوجد إلى جانبه استدبار للشمال، هما متلازمان وجودا، فلا بد أن يكونا متلازمين حكما، يعني حكم الثاني هو عين حكم الأول. هاي المقدمة الثالثة، انتهت الآن المقدمات. تعال إلى محل كلام، محل كلامنا أن الإزالة واجبة، الإزالة واجبة. بناء على المقدمة الأولى نقول إذا وجب الشيء حرم ضده العام، يعني يحرم شنو؟ يحرم ترك الإزالة، ترك الإزالة هو الضد العام للواجب. فإذا كانت الإزالة واجبة، احنا فارضين أن الإزالة واجبة، إذن الضد العام شنو؟ ضد العام حرام، ترك الإزالة حرام بمقتضى شنو؟ بمقتضى المقدمة الأولى. ولما كان ترك الإزالة والصلاة متلازمان وجودا بمقتضى شنو؟ بمقتضى المقدمة الثانية، قلنا أن المكلف إذا صلى يعني شنو؟ يعني يترك الإزالة، الصلاة تلازم ترك الإزالة. فترك الإزالة لما كان محرما، إذن الملازم إلى أيضا لابد أن يكون محرما. الصلاة ملازمة لترك الإزالة، ترك الإزالة حرام، إذن الصلاة تكون محرمة، لأن المتلازمين وجودا متلازمان حكما. فأثبتنا من خلال هذا حرمة الصلاة، وهو المطلوب. احنا قلنا مطلوبنا في الأدلة أن نثبت حرمة الصلاة الناشئ من وجوب الإزالة، فكلما وجبت الإزالة حرمة الصلاة، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذا وجبت الإزالة حرمة الصلاة. هذا المسلك الأول، مسلك المقدمية. واضح هذا؟ هذا مسلك المقدمية. واضح. أولاً المقدمة الأولى فاتت، المقدمة الأولى الآن للتو فرغنا من بطلان الاقتضاء بالإحاض الضد العام، ما عندنا دليل يدل على الاقتضاء بالإحاض الضد العام، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا المقدمة الأولى باطلة. كذلك أيضا طبعا يبطل حينئذ هذا المسلك، لأن بطلان المسلك لا يتوقف على إبطال تمام المقدمات، يكفي بطلان مقدمة واحدة في إبطال الدليل، لكن مع ذلك نناقش مناقشة ثانية. نقول المقدمة الثالثة أيضا باطلة. شنو المقدمة الثالثة؟ قلت كبرى أن المتلازمين وجودا وتحققا متلازمان حكما، هاي الكبرى أيضا باطلة وليست بمسلمة، إذ لا دليل على ذلك. شنو الدليل على أن المتلازمين وجودا متلازمان حكما؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، بل قد يقال بقيام الدليل على عدم صحة تلك الدعوة، مو فقط لا دليل على تلك الدعوة، قيام الدليل على البطلان. فإن هذا المثال اللي ذكرناه، استقبال القبلة في الصلاة واجب، والاستقبال يلازم استدبار الشمال، هذا كأنما بإغفال، بغفلة، بمغالطة. ليش؟ نقول صحيح هذا ملازم، لكن ليش فطرت نظرك على خصوص هذا الملازم؟ أكو لوازم أخرى أيضا كثيرة، أن يكون مثلا ما أدري الشرق على اليمين، ثالثا أن يكون الغرب على اليسار أو بالعكس الشرق على اليسار والغرب على اليمين، أن تكون السماء فوق، أن تكون الأرض تحت، هاي لوازم متعددة صحيح؟ يعني مو لازم استقبال القبلة فقط، اللازم الوحيد هو شنو؟ هو استدبار الشمال، أكو لوازم أخرى، قد تكون اللوازم متكثرة متعددة. فإذا سلمنا هاي الكبرى شنو النتيجة؟ النتيجة مو فقط استدبار الشمال واجب، لا، مثلا كون الغرب على اليمين واجب أيضا، كون الشرق على اليسار واجب أيضا، كون السماء فوق واجب، كون الأرض تحت، واجبات متعددة، وجوبات متعددة بعدد اللوازم، والالتزام بوجود واجبات متعددة بعدد اللوازم بناء على تلك الكبرى، هذا لا يمكن الالتزام به، لأن المكلف المسكين إذا ترك الاستقبال، هذا شنو معناه؟ معناه أن هذا المكلف يستحق عقوبات بعدد تلك الوجوبات، بعدد تلك اللوازم المتعددة، وهذا لا يمكن أن يلتزم به أحد. ما يمكن أن يلتزم واحد بأن المكلف إذا ترك الاستقبال أو ترك الصلاة أساساً يستحق عقوبات متعددة، لا يستحق إلا عقوبة ترك الصلاة أصلاً، مو عقوبات متعددة بعدد اللوازم. إذن هذا الدعوة، أي الدعوة لا دليل عليها، بل قد يقال بقيام الدليل على عدمها. نعم نعم، الذي يمكن الالتزام به هو أن المتلازم، أن الملازم للحرام مثلا، الملازم للحرام، إحنا مع هالكلام شلون انتقدنا؟ قلنا أن ترك الإزالة حرام، مو بناء على الاقتضاء بقد العام، ترك الإزالة حرام، فالصلاة الملازمة لترك الإزالة لابد أن تكون حراما أيضا. إحنا نقول هذا لا دليل عليه. نعم نلتزم بأن الملازم للحرام لا يمكن أن يكون محكوما بحكم يخالف الأول، مو يطابق، لا يمكن أن يكون مخالف. يعني إذا كان ترك الإزالة حراما لا معنى لأن يوجب الشارع المقدس الصلاة أو يحكم باستحباب الصلاة أو حتى يحكم بالكراهة أو الإباحة، ليش؟ هذا حكم مخالف، يلزم من الجمع بين الضدين. المكلف يقول أنا من ناحية يحرم علي ترك الإزالة ومن ناحية تجب علي الصلاة، هذا جمع بين الضدين، يعني أنا أكون أزيل النجاسة وأصلي في نفس الوقت، هذا جمع بين الضدين. فلا نقول أن الحكم لا بد أن يكون متفقا، إذ لا دليل على ذلك، لكن نعم ينبغي أن لا يكون مخالف، هذا نلتزم به، هذا أكو دليل عليه. شنو الدليل عليه؟ استحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع الضدين تدعونا للالتزام بعدم مخالفة الحكم للحكم الآخر، أما لا بد أن يطابق في كل شيء، هذا لا دليل عليه. الترك الإزالة إذا كان حراما لا دليل على لابدية كون الصلاة حراما أيضا حتى يتم الدليل. نعم هناك دليل يدل على أن الصلاة لابد أن لا تنافي التحريم بأن تكون مستحبة أو واجبة، يعني هذا يلزم من الجمع بين الضدين. إذن النتيجة، خلينا نصلح الكبرى المتقدمة اللي قالوا أن المتلازمين وجود المتلازمان حكما، هاي الكبرى ليست تامة، التام والصحيح هو أن يقال أن المتلازمين حكما، المتلازمين وجودا يجب أن لا يتنافيا حكما، لكن لا دليل ولا يلزم اتفاقهما في الحكم، يجب أن لا يختلفا في الحكم لكن لا يجب أن يتفقا في الحكم. إذن هذا الدليل الأول باطل وليس بتام. قال وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته، يعني لحرمة ضده بأحد دليلين، لحرمة ضده الخاص بأحد دليلين. الدليل الأول قلنا مسلك التلازم نسبة إلى المقدمة الثانية. الدليل الأول وهو مكون من مقدمات الأولى أن الضد العام للواجب حرام، يعني أن نلتزم بالاقتضاء بالإحاضة المقام الأول، الاقتضاء بالإحاضة الضد العام. الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام، يعني إذا وجد الضد الخاص وجد الضد العام للضد الأول، إذا وجدت الصلاة وجد ترك الإزالة، اللي ترك الإزالة ضد عام بالنسبة إلى الإزالة. الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام، بناء على أن المتلازمين وجودا متلازمان حكما. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم قريبا. الآن فرض من عدم الاقتضاء في الضد العام، وبذلك يبطل هذا الدليل. وأيضا بإنكار المقدمة الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام حرام، أي أيضا المقدمة ليست تامة إذ لا دليل عليها. قلنا إحنا قد يقال الدليل على عدم تلك المقدمة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مسلك المقدمين، أيضا مؤلف من مقدمات ثلاث، وراح نعرف ليش يسمى بمسلك المقدمين. المقدمة الأولى من هذا الدليل أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، حتى المكلف يتمكن من الإتيان بالإزالة، مثلا الإزالة الواجبة لابد أن يترك الصلاة، وهذا أمر واضح. ليش؟ لأن المكلف إذا اشتغل بالصلاة ما يمكن أن يأتي بالإزالة، لأن الصلاة والإزالة ضدان لا يجتمعان. فإذا أراد أن يأتي بالإزالة، إذا أراد أن يأتي بالضد، لابد أن يترك الضد الأول. الضد متوقف على ترك الضد الآخر، والتوقف هو ملاك المقدمين. قلنا شنو معنى المقدمة؟ مقدمة يعني ما يتوقف عليه الوجود للمقدمة. فإذا كانت الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، يعني ذلك أن عدم الصلاة مقدمة للإزالة، يعني عدم الضد مقدمة للضد الآخر. ولأجل هذه المقدمة سمي هذا المسلك بمسلك المقدمية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن نلتزم بأن مقدمة الواجب واجبة، مقدمة الواجب واجبة، يعني على نحو الكبرى في البحث الواجب الغيري نلتزم بالوجوب الغيري. ففي محل كلامنا إذا طبقنا هذا الكلام نقول لما كانت الإزالة واجبة، لما كانت الإزالة واجبة والإزالة هي ذو المقدمة في محل كلامنا، إذن ترك الصلاة واجب، ترك الصلاة واجب. ليش؟ ترك الصلاة مقدمة للواجب، مقدمة للإزالة الواجبة، ومقدمة الواجب واجبة، إذن ترك الإصالة، ترك الصلاة يكون واجبا في الوجوب الغيري، فترك الصلاة واجب. المقدمة الثالثة والأخيرة أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده العام، أن نلتزم بمسلك الاقتضاء بالإحاضة المقام الأول، بالإحاضة الضد العام. وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده العام. خلنا نطبق هذا الكلام على ترك الصلاة. ترك الصلاة اللي فرضنا بالمقدمة الثانية بوجوب ترك الصلاة، قلنا الإزالة واجبة، لأن احنا فارضين أن الإزالة واجبة. مقدمة الإزالة شنو؟ ترك الصلاة. ومقدمة الواجب واجبة، إذن ترك الصلاة واجبة. خلنا نطبق عليه الضد العام بلحاظ ترك الصلاة. شنو الضد العام لترك الصلاة؟ هو ترك الصلاة. أولا خطوة أولى، وترك الصلاة ضد العام هو ترك الصلاة. فإذا كان ترك الصلاة واجبا، إذن ترك الصلاة يكون حراما، وترك الترك فعل، فإذا فعل الصلاة يكون حراما وهو المطلوب. احنا قلنا بالدليل لابد أن ننتهي إلى حرمة الصلاة من نفس وجوب الإزالة، إذا وجبت الإزالة حرمت الصلاة. وبذلك ننتهي إلى المطلوب، وهو أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. كلما كانت الإزالة واجبة كانت الصلاة حراما. هذا المسلك الثاني. الدليل الثاني مسلك المقدمية، هذا التقريب خلينا نسميه البدائي الساذج لهذا المسلك. المصنف بعد ذلك راح يحاول يحترز عن بعض الإشكالات الواردة على هذا المسلك، ويحاول يعمقه بطريقة يحترز من خلالها عن بعض الإشكالات، لوضوح أن الشخص مثلا قد ببساطة يقول المقدمة الثالثة ما مسلم، المقدمة الثالثة أن الاقتضاء بالضد العام ما مسلم، وبالتالي يفرض هذا الدليل. المصنف راح يحاول يستغني عن بعض المقدمات اللي يمكن أن تكون موردا للنقاش، وبذلك يعمق هذا المسلك. قال راح يجي تعميقه. قال الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا كما كان المسلك الأول، الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضد، واضح هذا، ما يمكن للمكلف أن يأتي بالإزالة ما لم يترك الصلاة. فوجود الإزالة، وجود الإزالة، وجود الواجب متوقف على ترك الصلاة. هذا التوقف هو ملاك المقدمين. إذن ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجب، هذا المقدمة الأولى، وقلنا على أساس هذه المقدمة سمي المسلك بمسلك المقدمين. الثانية أن مقدمة الواجب واجبة بشكل كبروي، وعليه صغرويا ترك الضد الخاص للواجب يكون واجبا. ترك الضد الخاص، الضد الخاص منه الصلاة، لأن احنا مأمورين بالإزالة، الضد الخاص للإزالة منه الصلاة. ترك الصلاة يكون واجبا، لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة، ومقدمة الواجب واجب، إذن ترك الصلاة واجب. المقدمة الثالثة، إذا وجب ترك الضد الخاص، يعني إذا وجب ترك الصلاة حرم نقيضه. ليش حرم نقيضه؟ بمقتضى الاقتضاء بالمقام الأول، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، الضد العام هو منه النقيض. فإذا وجب ترك الصلاة نقول ترك الصلاة يكون حراما، وترك الصلاة يعني الصلاة، فتكون الصلاة حراما. قال الثالثة، إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، وهو نقيض، النقيض من النقيض هو إيقاع الضد الخاص، فعل الضد الخاص يعني فعل الصلاة، وبذلك يثبت المطلوب. وقد نستغني يعني عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.